السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل بحوله وقوته ومدده ورحمته وفضله. نستكمل وقفات ومدارسة سورة الأعراف. كنا توقفنا عند الآية 65 في بداية قصة هود عليه السلام. تكلمنا في المرة الماضية عن بداية إرسال الرسل وبداية إرسال نوح عليه السلام إلى الأقوام. بعد كانت هذه المقدمة الطويلة في سورة الأعراف اللي تحدثت سورة الأعراف عن مجمل سريع وملخص سريع لحياة البشر وكيف يتعاملون مع الرسل وكيف أن المعرضين ينزل عليهم العذاب وأن المؤمنين ينجيهم الله عز وجل بإيمانهم. ثم بيّنت السورة في آخر الآيات قبل الحديث التفصيلي عن إرسال الرسل بيّنت السورة مثال كوني مشاهد أمامنا، كما أن الأرض تختلف استجابة الأرض بالنسبة للمطر فكذلك تختلف استجابة القلوب لآيات الرسل. فمنهم من يقبل الآيات ويقبل الرسالة ويزهر ويثمر ويخرج الطاعات، ومنهم من يعرض والعياذ بالله، وتكون أرض التي سماها الله عز وجل أرض خبيثة لا تخرج إلا نكدة. فبعد هذا المثال بدأ التفصيل، وبدأنا المرة الماضية في أول قصة في إرسال نوح عليه السلام إلى قومه، وتكلمنا كيف واجهه قومه، أو على الأدق كيف واجهه الملأ من قومه وكيف أعرضوا عن دعوته. ثم ثنى الله عز وجل بهذه القصة فقال ربنا سبحانه وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وإلى عاد أي وأرسلنا أيضا إلى عاد هودا، كما أرسلنا إلى قوم نوح فكذلك أرسلنا إلى عاد. بدأت الآيات المرة الماضية بقوله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا نوحا، فقالوا أن هودا عليه السلام هذا الاسم جاء منصوبا. ليه؟ لأنه مفعول به لفعل أرسلنا، الله عز وجل أرسل هودا إلى عاد. عاد قوم، طبعا احنا في سورة الأعراف، سورة الأعراف من بداية هذه الآيات أو من المرة السابقة بتحتوي على كثير من القصص غير سورة الأنعام. وبما ان احنا ماشيين في مجلس تفسير، مجلس مدارسة، فاحنا هنحاول قدر المستطاع ألا نخرج كثيرا عن سياق الآيات، وإن كان هذه القصص وردت في سور أخرى بسياقات مختلفة. بعض هذه القصص الموجودة معنا أو أغلب القصص الموجود في سورة الأعراف ورد في سور أخرى، إلا بعض القصص كقصة الذي انسلخ من الآيات وقصة الذين اعتدوا بالسبت جاءت مذكورة مجملة في مواطن وجاءت مفصلة في سورة الأعراف، لكن غالب القصص جاء مفصلا أيضا في أماكن أخرى فاحنا قدر المستطاع نحاول نقتصر على سياق سورة الأعراف، إلا إذا يعني اضطررنا أن نخرج لنذكر بعض الفروقات في السور الأخرى. فالدرس ليس قصص الأنبياء أو قصص السابقين حتى نستطرد في تفاصيل قد وردت في إسرائيليات أو قد أتت حتى مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قدر المستطاع نحاول أن نلتزم بسياق سورة الأعراف. قال ربنا سبحانه وتعالى: وإلى عاد. قوم عاد قوم متجبرين متكبرين، معروفون هؤلاء القوم معروفون بقوتهم وكيف كانوا يتكبرون، وكانوا يقولون من أشد منا قوة. تخيل أن قوم يقولون هذه الكلمة يتجبرون في قمة العتو والتكبر، ثم أن الله عز وجل لا يتركهم ولكن يرسل إليهم رسولا. فمهما تجبر الإنسان ومهما تكبر لا ينبغي أن يمتنع الدعاء عن مخاطبته وعن إرسال أحد إليه. فالله عز وجل أرسل هودا بالرغم من تجبر عاد وبالرغم من تكبرهم، ولكن الله عز وجل أرسل إليهم هود عليه السلام. نعم يختار في هذه المهام صاحب القلب القوي، صاحب الدين القوي لئلا يفتن، في هذه المهام، وهذه المهام ليست واجبة على الجميع، لكن ينبغي ألا يخلو طاغية أو متكبر أو عات متجبر من نصح، لابد أن ننصحه، لابد أن يتقدم أحد إليه لينصحه. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أن خير الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فنصحه فقتله. إذن تجبر عاد لم يمنع من إرسال الرسل، إرسال نبي الله هود إليه، فأرسل الله عز وجل هود إلى عاد، إلى قوم عاد، برغم من تكبرهم وتجبرهم وعتوهم. فقال ربنا سبحانه وتعالى قال وإلى عاد، أي وإلى هؤلاء القوم المتجبرين المتكبرين المعروفين بعتوهم، أرسل الله إليهم هودا ولم يتركهم سدى. وإلى عاد أخاهم، أرسل الله عز وجل إليهم رسولا منهم من قوم عاد فقال أخاهم. ذلك العلماء اختلفوا في الأخوة، لأن غالب الأخوة قد يطلق على الدين، لكن استعمال القرآن لفظ الأخوة لم يقتصر على أخوة الدين فقط، وإن كان لفظ الأخوة جاء في القرآن في استعمال أخوة الدين كما في سورة الحجرات أصلحوا بين أخويكم. أما هنا فأخوة النسب، فأيضا الأخوة قد تطلق على أنه من نسبهم أو من قومهم من بلدهم من نفس المكان. فقال ربنا سبحانه وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا. قال بعض المفسرين لماذا أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بكلمة أخاهم وأنه منهم؟ الزمخشري قال حتى يكون هؤلاء القوم أفهم لكلامه. لما واحد يدعو قومه هو يعرفهم ويعرف واقعهم وتفاصيل حياتهم وتجبرهم وعتوهم، هو منهم ويعلم كيف يدخل إليهم، هذه الدعوة تكون أدعى للقبول. لذلك لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوة قومه أولا، وهو منهم، هو الصادق الأمين بينهم، هم يعرفون نسبه، يعرفون فضله، يعرفون خلقه، يعرفون أنه الصادق، أنه لم يكذب. فكذلك أيضا هو جاء منه، وهنا كأن هناك إشارة إلى أن الداعية المؤثر هو الذي يعلم واقع الناس، يتكلم في واقعهم، لا يتكلم بعيدا عن حياتهم. لذلك لما كان المشركون يطلبون أن يكون الرسول المرسل إليهم ملكا، فاعترض القرآن على هذا، كيف يكون ملكا، كيف يكون ملكا؟ لو المرسل للمشركين كان ملك كان المشركون سيقولون إنه لا يشعر بنا، الملك ليس لديه شهوات، هو لا يشعر بحاجتنا، هو يأمرنا أن نغض الأبصار وأن نبتعد عن الشهوات، هو لا يشعر بما نشعر به. لكن حينما يكون الرجل من واقع القوم يتعرض لنفس الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهو بشر ويعاني معهم، ثم يتفوق على هذه المشاكل ويدعو قومه إلى أن يجتازوا هذه المشاكل، تكون دعوته أدعى لقبول قوله، ويكون قوله أدعى، ويكون قوله له واقع في نفوسهم. فلذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى أيضا ليس في مجرد أنه منهم، أيضا بلسانهم، بلسان قومه، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم. فقالوا أن كلمة أخاهم تفيد هذا المعنى، أهمية معرفة واقع الناس حتى لا يكون الداعية يتكلم في واقع والناس في واقع مختلف تماما، أهمية مراعاة واقع الناس. هذه المسألة حتى لا أطيل فيها، أحيانا تقلل عند بعض الناس وأحيانا تتضخم عند بعض الناس قضية أهمية الواقع. بعض الناس يقلل هذا الأمر إلى درجة أنه لا يعتبره أصلا، وأن القضية هي بعض المعلومات في الشريعة لابد أن يفقهها الإنسان فقط. وبعض الناس يضخم قضية الواقع وكأن الواقع هو كل شيء. المطلوب هو التوازن، وكأن يعني الأركان اللي بيقوم عليها الداعية، ركن العلمي، ركن إن صح التعبير نسميه الفكري فهم الواقع، ركن الأخلاق. غياب ركن من هذه الأركان يهدم في دعوة الإنسان. يعني لو إنسان عنده فهم جيد للواقع لكن ما عندهش علم، لن يستطيع أن يدعو إلى الله على بصيرة. أيضا إنسان عنده علم لكن ليس لديه فهم الواقع، قد يفسد، قد يستعمل أصلا من قبل أهل الباطل، هو لا يفهم الواقع، لا يفهم أولويات الدعوة الآن في هذا المكان. لذلك تجد أن لوط عليه السلام تكلم في الفحش، وأن شعيب عليه السلام تكلم في المشاكل الاقتصادية، في تصفيف الميزان، في مشاكل اقتصادية معينة موجودة. فكل نبي خص قومه بدعوة معينة، إما منهم ترك الدعوة مجملة زي نوح وهود كلموا كلام مجمل عن التوحيد، ومنهم من خص بمعصية معينة منتشرة قد تستجلب العذاب فأخبرهم بذلك. فقضية فهم الواقع أمر مهم. ثالثا الركن الخلقي، ممكن يكون واحد عنده علم وعنده فهم الواقع لكن فظ بذيء اللسان، هذا لا تقبل دعوته. قال ربنا سبحانه وتعالى كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبناء الإنسان في يحتاج إلى بناء في هذه الأركان، طبعا بالإضافة إلى بناء الإيمان هو الدافع لكل هذه الأشياء. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قومي، أيضا نسبهم إلى نفسه، قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نفس دعوة نوح عليه السلام، اتفقت الدعوات على البداية بالتوحيد. هذه نقطة هامة جدا في مسألة أولويات الدعوة، وأنها تبدأ دائما بقضية التوحيد والدار الآخرة، أن الدعوة تبدأ بالتوحيد والدار الآخرة. وإن الدعوات التي تدعو إلى إعمار الأرض قبل الكلام عن التوحيد والدار الآخرة هي دعوات منكوسة، قلبت هرم أولويات الدعوة، لم تحسن فقه أولويات الدعوة. فبعث الله عز وجل الرسل ليستنقذوا أقوامهم من نزول العذاب عليهم بسبب كفرهم وبسبب معاصيهم. فحينما يتجه الداعية إلى أقوام وهم غارقون في الشرك وفي المعاصي وفي الفجور، وهذا الشرك وهذه المعاصي قد تستجلب عذاب الله عز وجل عليهم، ثم هو لا يكلمهم في هذه الأمور، لا يكلمهم في الشرك ولا يكلمهم في المعاصي، بل يبدأ معهم من أطراف 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 الدين، ولا يصل أبدا إلى المنتصف لأنه يظل في هذه المنطقة المريحة، قد تكون مريحة له وللناس، لا ينتقل إلى المنطقة الأساسية دعوة التوحيد والدار الآخرة. هذا قلب، هذه دعوة منكوسة قلبت أولويات الدين. فبدأ بوضوح وبصراحة، أنا أتيت إليكم لأدعوكم إلى توحيد الله عز وجل. هم أصلا كانوا يعني كانوا أصحاب قوة، وكما كانوا قوم صالح أصحاب بناء، يبنون بكل ريع آية يعبثون. ففيما يكلمهم في الدنيا هو يكلمهم في الآخرة. فأحيانا قد يأتي داعية إلى أناس هم متقدمون دنيويا أصلا، ولكنه يخاف عليهم بسبب إعراضهم عن الله. فحينما تكون الدعوة إلى إعمار الدنيا هي الأصل، هذه دعوة منكوسة قلبت أولويات الدين. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعوة التوحيد لابد أن تكون واضحة بدون مواربة، ما لكم من إله غيره، أفلا تتقون عذابه، أفلا تخافون نزول العذاب عليكم بسبب إشراككم، أفلا تتقون. نجد بعد الدعوة إلى التوحيد مباشرة ينطلق الملأ، أول ما تكون الدعوة واضحة ينطلق الملأ للرب. قضية هامة جدا إن ظهور أهل الباطل بوضوح وبصراحة مبني على صراحة الداعية. يعني إذا دلس الداعية في الدين ولم يكن واضحا، أهل الباطل لا يظهرون بوضوح، هم أيضا يصبحون مدلسين. حينما يكون الداعية واضح ويدعو إلى التوحيد بوضوح وخوف نزول العذاب بسبب المعاصي، حينما يكون واضح فسيضطر أهل الباطل إلى الإعراض الواضح والصريح. فقال الملأ مباشرة، إن قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفه. نجد هنا إن في سورة في قوم نوح قال الملأ من قومه، أما هنا قال الملأ الذين كفروا من قومه. فالعلماء توقفوا هنا، ليه كلمة الذين كفروا زادت؟ يعني في الآيات السابقة في نفس الصفحة قال الملأ من قومه، هنا قال الملأ الذين كفروا من قومه. احنا كلامنا في الملأ قلنا معنيين، الذين يملؤون أعين الناس ويملؤون قلوب الناس بالزخارف والمال والعدة والعتاد فيهابهم الناس، هم مقدمون عند الناس. وأيضا هؤلاء الملأ يتمالؤون مع بعضهم البعض، يعني هم متفقون على رأي واحد، فهم قلة متحكمة في عموم الناس. لفظة الذين كفروا، بعض أهل العلم قال إن لأن مش كل الملأ في قوم هود كفروا، أما كل الملأ في قوم نوح كفر. بعض أهل العلم قال أن كل الملأ قوم نوح، الملأ الناس المتقدمة القادة المتبوعون، كلهم كفروا في زمن نوح، فلم يحتج القرآن إلى ذكر قيد قال الملأ الذين كفروا. فلما قال ربنا قال الملأ علمنا أن كل الملأ كفر. لكن في زمان هود بعض الملأ آمن، فجاء هذا اللفظ للتقييد. يعني إيه للتقييد؟ يعني مش كل الملأ في قوم هود كانوا كفار، ده قول قالوا الزمخشري. واعترض عليه، اعترض عليه أغلب حواشي الكشاف زي الطيبي وغيره، اعترضوا عليه قالوا إزاي ده في، قال الملأ الذين كفروا عن من قوم نوح جاءت في سورة هود وسورة المؤمنون. يعني كلمة قيد الذين كفروا جاء مع الملأ، جاء في سورة المؤمنون وفي سورة هود. إذن هذا الكلام لا يصح، واعترضوا على هذا الكلام، وبالفعل هذا الكلام معترض عليه. طب ليه القيد؟ بعضهم قال لأنهم كانوا أشد طغيانا وكفرا وعتوا. طب ليه أشد طغيانا وعتوا وكفرا؟ لأنهم رأوا عذاب قوم نوح، لكن قوم نوح لم يروا عذاب من قبله. لذلك لو تتذكروا أننا قلنا في معنى قوله سبحانه وتعالى وأعلم من الله ما لا تعلمون، سيدنا نوح بيقول لقومه أعلم من الله ما لا تعلمون، أعلم مدى عظم عذابه سبحانه وتعالى لو نزل عليكم. لم يخبرهم اتقوا ما نزل على قوم الذين القوم السابقين، إنه لم ينزل عذاب عام فيما ذكر لنا وفيما وصل إلينا، عذاب عام قبل قوم نوح. لكن قوم هود هم يعلمون أن هناك قوم نوح نزل عليهم الطوفان وأغرقهم واستخلفهم الله عز وجل بعدهم، ثم هم يتجبرون ويتكبرون ويكفرون. فوصف زائد. وكما قلنا ده الفائدة اللي بناخدها من الآية. طب الفائدة في السياق، احنا قلنا أن من معاني الهامة في سورة الأعراف مسألة تطور الكفر وتطور المعصية، وذكرنا هذا بالتفصيل في تفسير قوله سبحانه وتعالى إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أبانا والله أمرنا به، وذكرنا كيف أن الأمر بالفاحشة يتطور من مجرد الفعل إلى تحويلها إلى شريعة وإلى دين. فهنا أيضا أن الملأ يتطورون. هنجد في الأول قال الملأ فقط من قومه، قوم هود قال الملأ الذين كفروا، قوم صالح قال الملأ الذين استكبروا، أي ضموا إلى الكفر الاستكبار. قوم شعيب نجد ان الاثنين، مرة قال الملأ الذين كفروا ومرة قال الملأ الذين استكبروا. فكأن في طغيان بيزداد، كأن الملأ بيزداد طغيانا. يعني الاول الملأ فقط، بعد كده الملأ الذين كفروا، بعد كده الملأ الذين استكبروا، بعد كده الاثنين الذين كفروا والذين استكبروا. فهذا من علامات طغيان الناس مع مرور الزمان، لان مع مرور الزمان تزداد الايات والاقوام اللي اهلكوا بيزدادوا، وبالرغم من ذلك يستمر العناد. وكما أن أيضا لو تتذكروا احنا قلنا أن بعض الكتاب والسلام من المعاصرين حاول يربط بين قصص الأنبياء في سورة الأعراف أن الأقوام بيحاولوا أن هم يطوروا الفاحش. يعني في الأول وجه قوم نوح قالوا أنه ضال، إننا نراك في ضلال، ثم بعد ذلك اتهموه بالسفاهة. الاتهام بالسفاهة أشنع وأقبح من الاتهام بالضلال، يعني الضلال ممكن يكون هو إنسان عاقل لكن لم يصل بالحقيقة، لكن السفاهة هم يتهمونه في أصل العقل، مش بس أنه اختار رأي غلط أو خطأ في الدين، لا يتهمونه في أصل عقله. ثم بعد ذلك في قوم صالح عقروا الناقة، ثم بعد ذلك في قوم لوط نشروا الفاحش، ثم بعد ذلك مع قوم شعيب سيطروا على الاقتصاد وعملوا أي؟ عملوا معاصي اقتصادية وأزمات اقتصادية وسيطرهم على الاقتصاد. فكأن المجتمعات تتطور، كما سنجد وإحنا نتكلم عن جريمة قوم لوط عليه السلام. فإذا إن الفوارق ما بين كلمة قال الملأ، وإحنا قلنا إن من كلمة الملأ أكثر سورة جاءت فيها هذه الكلمة سورة الأعراف، جاءت فيها ما يقرب من 7 مرات في هذه السورة. قال الملأ الذين كفروا من قومه، أيضا الملأ يتكلمون بصيغة التأكيد، إنا لنراك، وشرحنا ده هذا الأسلوب شرحناه في المرة الماضية، تأكيد أي إننا يؤكدنا كلنا مجتمعون ونؤكد أننا وصلنا إلى مرحلة اليقين، إن لنراك في سفاهة، في أي غارق، في هذا الظرف يعني وكأنه لم يخرج من السفه في كل ما يقول. ما الذي قاله هود يدعو إلى السفاهة؟ هو قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أحيانا يقوم المؤمن بعمل طاعة أو يدعو إلى الله عز وجل، يدعو إلى دين الله عز وجل، ينهى عن المنكر، يأمر المعروف، فيتهمه الناس بالسفاهة، وهو ما الذي فعل. الاتهام بالسفاهة أمر من قديم، وكان يقوم به اليهود والمنافقون يتهمون أهل الدين في أعمال في بعض الأعمال أهل الدين لا يستطيع أهل الباطل ولا أهل الضلال لا يستطيعون أن يستوعبونه أو أن يستوعبوها، لا يستطيعون أن يستوعبوها. مش متصور يعني إيه أنك تضحي عشان ربنا، مش متصور يعني إيه قضية التوحيد فقط إن يبقى إله واحد، يعني كل الآلهة اللي موجودة دي غلط، يعني كل الأجداد والآباء غلط، فيتهمونك أنت أنك سفيه. إذا واجهت معصية أو فاحشة أو كفر أو شرك انتشر وساد بين الناس وأردت أن تغير هذا في الواقع، سرعان ما يتهمك الناس بالسفاهة. لذلك في سورة البقرة في البداية قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، اليهود نشروا والمنافقون نشروا أن المهاجرين والأنصار سفهاء. ليه سفهاء؟ فقالوا أن المهاجرين تركوا أرضهم ووطنهم وديارهم وأموالهم، لماذا؟ ما هذا السفه؟ وأن الأنصار يتبرعون بنصف أموالهم إلى أقوام لا يعرفونهم، ما هذه السفه؟ أعمال الدين تكون بالنسبة لكثير من الناس الذين لا يعلمون شرع الله عز وجل ولا عظمته سبحانه وتعالى، ينظرون إليها إلى أنها سفه، فلا تجعل هذه النظرة تسيطر عليك. أحيانا بعض الناس ينظر إلى الذي يريد أن يدعو إلى الله جل أو يضحي في سبيله إلى أنه سفيه، وهو لم يفعل شيئا، هو أراد أن يضحي لأجل خالق السماوات والأرض، هو يتقرب إلى مولاه إلى سيده، ثم يتهمونه بالسفاهة. ما الذي فعله هود حتى يتهم بالسفاهة ويطلب دعوة وينشر دعوة التوحيد؟ تقولون عليه أنكم متأكدون أنه في سفاهة لم يخرج منها بسبب دعوة التوحيد؟ إن لنراك في سفاهة، وأيضا أنت لم تكتفي باختلال العقل بل ضممت إليه الكذب، وإنا لنظنك، وكأن كلمة احتراز والتفريق بين نراك ونظنك، وكأنهم يحترمون معايير التقييم، يعني إحنا ما وصلناش لسه اليقين إن أنت كاذب، لكن إحنا عندنا يقين إن أنت سفيه، فإن نراك في سفاهة وإنا لنظنك، إحنا مش متأكدين بس إحنا بندور ونبحث، ونظنك من الكذب. لذلك بعض أهل العلم قال الظن هنا على حقيقته، وإن دي طريقة معينة إيه بيدلسوا بها على الناس عشان يتظاهروا بالإنصاف أمام الناس، لأن الملأ بيتكلم دائما أمام الناس. وبعضهم قال الظن هنا بمعنى اليقين، وإن هذا جاء يعني ليه ربنا قال إن لنراك وبعدين قال إن لنظنك، قال بسبب تنويع اللفظ. لكن مسألة إن فعلا إن أنهم يدلسون في الألفاظ ويستعملوا مصطلحات توحي وكأنهم أهل إنصاف، نحن موقنون معنا أدلة أنك في سفاهة، لكن مسألة الكذب نظنك من الكاذبين. أدب الأنبياء في الرد، قال يا قوم ليس بي سفاهة فقط. انظر كيف اتهموا نوح عليه السلام وكيف اتهموا هود عليه السلام، هو اكتفى بنفي هذه التهم، لم يدخل معهم في معارك وهمية في شخصانة الدعوة، هم يريدون أن يشخصنوا الدعوة ويقف عند شخص فيظل يدافع عن نفسه كثيرا. هود عليه السلام جاء بصفة إن صح التعبير، يعني بصفة رسمية مش بصفته الشخصية، هو رسول، هو يطبق هذا الدين على نفسه نعم كشخص، لكن جاء كرسول. فقضية لذلك لما أراد فرعون أن يشخص قضية الدعوة فقال وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، فقال موسى عليه السلام في سورة الشعراء ردا عليه فعلتها إذن وأنا من الضالين، لكن ما علاقة هذا بما أخبرك به من توحيد الله عز وجل؟ أيوة أنا أخطأت وتبت إلى الله جل، ما علاقة هذا بما أدعوك إليه؟ يعني ما علاقة أن أنا أخطأت واعترفت ثم أنت تتهمني بخطأ أنت سبب فيه؟ وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، تمن علي أن ربيتني في بيتك، وهل ربيتني في بيتك إلا بسبب أنك كنت تذبح الأطفال؟ وهل رمتني أمي في اليم إلا خوفا منك؟ تمن علي بشيء أنت السبب فيه؟ فشاهد الخروج من قضية شخصانة الدعوة. يسعى دائما أهل الباطل إلى أن يمسك على الدعية خطأ ويريد أن يقف عند هذه النقطة، لابد أن يتجاوز الداعية هذه النقطة، فإن أخطأ فليعترف ثم ينتقل سريعا إلى دعوة التوحيد والدار الآخرة. قال يا قومي ليس بي سفاهة، دعكم من هذا الكلام، ولكني رسول من رب العالمين، ما أقوله ليس من عندي، هو من عند الله سبحانه وتعالى، رسول من رب العالمين. نفى عن نفسه أي اتصال بالسفاهة، وكما قلنا هذه دعوة قديمة حديثة أن يتهموا أهل الدين بالسفاهة. فقال ربنا سبحانه وتعالى معيار، لأن مسألة السفاهة ممكن فعلا الناس تختلف في معايير، تجد اثنين يختلفون هذا الفعل من السفاهة أم لا. فما هو المعيار الذي نضعه لنقيم فعل من الأفعال؟ هل هذا الفعل من السفاهة أو هذا الفعل عقل فعلا؟ لأن أحيانا قد لا يستوعب العقل البشري القاصر فعل معين، إن واحد يضحي بنفسه ويموت في سبيل دينه، العقل المحب للدنيا المتبع الشهادة قد لا يستوعب ذلك، فيقول هذا إنسان سفيه غر هؤلاء دينهم، الناس يضحك عليه، ما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. الناس دي متفكرش، الناس دي بيضحك عليها بسهولة، بادي الرأي أي بمجرد ما بدا لهم أن يتبعوك ساروا خلفك بدون تفكير، ده بادي الرأي. طب إيه المعيار اللي القرآن وضعه؟ قال ربنا سبحانه وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه. احنا بنقيس على ملة إبراهيم، لأن حتى ميقاس أممي، سيدنا إبراهيم من أكثر الأنبياء تضحية في سبيل الله، حتى لا يتهم أحد ضحى لدين الله عجل أنه سفيه، ده اتهام ضمني، وحاشاه اتهام ضمني لإبراهيم عليه السلام أيضا. فإبراهيم عليه السلام تنفيذا لأوامر الله ضحى بزوجته وبولده وبأهله وبنفسه، إبراهيم عليه السلام قدم كل هذه التضحيات. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، وأيضا ما تقولونه في لن يمنعني من استكمال دعوتي، أبلغكم بصيغة المضارع كما تكلمنا في قصة نوح، أبلغكم رسالات، لن أترك رسالة واحدة ربي لأنها من أوامر الملك سبحانه وتعالى لي، أبلغكم رسالات ربي، وبالرغم من أنكم تقومون بسبي وشتمي لكن أنا لكم ناصح أمين. أنا أقابل هذه السفاهة منكم وهذا الطيش وهذا الحمق، أقابله بأني لكم ناصح أمين. ثم مما تعجبون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، شرحنا نفس الآية في قصة نوح. ثم زاد واذكروا إذ جعلكم خلفاء، لأن في حدث زاد وهو إهلاك قوم نوح، فاستعمله هود عليه السلام في الدعوة. هذا الحدث إهلاك قوم سابقين لم يحدث في زمن نوح، فلم يستعمله نوح عليه السلام في الدعوة، أما هذا الحدث حدث في زمان هود فاستعمله هود. هذا يعطي إشارة إلى الداعية أن الأحداث والأقدار التي تحدث من مثلا موت فلان على معصية، إهلاك أقوام عصوا الله عز وجل، هذه الأحداث الكونية التي تحدث بتقدير الله عز وجل لابد أن يستعملها الداعية في الدعوة إلى الله عز وجل. بعض الناس يقول لك لا تكلمش في الأحداث دي، لأن هي ممكن يرد عليك ويقول لك أصلي بسبب الأسباب مش من عند ربنا. طب هود عليه السلام قال لهم أن رجل جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، والذي استخلفكم من بعد ما أهلك قوم نوح، وزادكم في الخلق بسط، خوفهم ثم ذكرهم بالنعم. أيضا حينما ترى نعمة معينة في أقوام تذكرهم بهذه النعمة وتقول أن رجل خصكم بهذه النعمة، وأن الله جل قادر على أن يسحب هذه النعمة منكم. ما هو إيه اللي خلى إن هذه النعمة خاصة بقوم عاد؟ هي من تقدير الله عز وجل، الله عز وجل قادر على أن ينزع هذه النعمة منهم. وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله، تفكر في نعم الله عز وجل وآياته، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. خطاب موجه بعد أن اتهموه بالسفاهة، سيدنا هود زود في الخطاب، خلى الخطاب بتاعه أقوى، فاستفاض في خطاب فتراجع موقفه. بالأول اتهموه في السفاهة، هذا الخطاب لا يخرج من سفيه، هذا الخطاب المرتب الإنذار النعمة اذكروا آلاء الله، لا يدعو لنفسه يدعو إلى الله، هذا الخطاب لا يخرج من سفيه، فسقطت الدعوة الأولى له، فاضطروا أنهم يواجهوا دعوة التوحيد الأولى، ما لكم من إله غيره. قوة الداعية تجعل أهل الباطل يتراجعون، استمرار الداعية في طريقه وقوة طرحه، قوة الطرح اللي بيقدمه الداعية تجعل أهل الباطل دائما يتراجعون خطوة إلى وراء، فتراجعوا خطوة إلى وراء، رجعوا تاني يتكلموا في التوحيد. هم في الأول ما كانواش عايزين يفتحوا موضوع التوحيد ده أصلا، قالوا أننا نراك في سفاهة وبيكلموا في التوحيد، اتركوا هذه الآلهة ولا تشركوا بالله شيئا، يقال أن كان لهم أصنام كثيرة منها ثلاثة أصنام مشاهير كانت متوزعة في قبائل، لأن كانت قبيلة عاد ناحية اليمن حضر موت من اتجاه اليمن إلى عمان كانت في هذه المنطقة، كان لهم ثلاث أصنام مشاهير كما يقول كتاب السير. فالشاهد أن دعاهم إلى التوحيد، فلم يجيبوا في الأول ردا على التوحيد، اتهموا بالسفاهة فقط وأعرضوا. فلما استمر في دعوته اضطرهم إلى الرجوع إلى نقطة التوحيد، فقالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. يبقى هو عندهم مشكلتين، مشكلة التوحيد ومشكلة ترك ما كان عليه الآباء، ودي إشكالية زي ما قلنا مستمرة معنا في سورة الأعراف، مسألة ما كان عليه الآباء، مسألة باع والمتبوعون، قضية موجودة معنا في سورة الأعراف. فيتعجبون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. أن تذكر الله ومعه آلهة أخرى قد يطمئن البعض. أنت تروح لربك وأنا أروح لآلهتي، أنت تشوف تشريع لربك وأنا أشوف تشريع لآلهة، أو تعبد إلهي سنة وأعبد إلهك عام، يعني يبقى فيه نوع من المفاوضات. لكن حينما تصر على التوحيد أنت تصر على توحيد مصدر التلقي، وأن الشريعة واحدة لأن نزلت من رب واحد، فأنت سوف تسحب البساط من تحت أرجلنا. ما حققناه من مكاسب بسبب وجود الآلهة، من مكاسب اجتماعية، من سيطرة على الناس، من مكاسب اقتصادية، سوف تنزع حينما تصر على التوحيد وأنك الرسول. كل هذه المكاسب التي حققناها بعد أن أصبحنا الملأ، هذه المكاسب سوف تنزع منا. وغالب الصراعات كان شبه الحفاظ على هذه المناصب، إنهم كانوا يرفضون أن يتنازلوا عن مناصبهم. ذلك بعضهم اشترط أن يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدين، ولكن وأن يكون له الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو يشاركه في الملك. هو ينظر إلى النبوة بنظرة حسد، قل أريد أن أشاركك أو تكي الأمر لي من بعدك. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل كعبد لله سبحانه وتعالى، رجل يوزع ويعطي الأرزاق كما يشاء سبحانه وتعالى. فقالوا أجئتنا لنعبد الله وحده. يبقى الإشكالية مش بس لنعبد الله، لذلك ده خطورة إن الداعية حينما يدعو لا يدعو إلى دعوة التوحيد. لذلك دعوة التوحيد ونكرر دائما هي لا إله إلا الله، هي نفي وإثبات، ليس فقط الله ربي، هذه ليست دعوة التوحيد. دعوة التوحيد لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالكلام عن أن الله هو الرب سبحانه وتعالى وأنه قادر، هذه دعوة فيها دعوة صحيحة لكنها ناقصة، ولا سيما في وجود تشريعات أخرى وآلهة أخرى. لأن البعض قد يفهم أو قد يفهم من كلامك أنك تتكلم عن ربك، عن ربك، لكن أيضا هذا لا يمنع من وجود آلهة أخرى. أو أنت تتكلم عن أن الله عز وجل نزل تشريع للناس، لكن هذا لا يمنع من وجود تشريعات أيضا قد تكون أفضل أو مساوية. في الوقت الذي يحدث فيه هكذا لابد أن يواجه الناس هذا التشريك الموجود في التشريع وفي غيره بدعوة التوحيد، لابد أن تكون دعوة التوحيد صافية. لذلك هم تعجبوا، إزاي نعبد الله وحده؟ إزاي؟ طب والأصنام؟ طب والترتيبات القائمة على الأصنام والهياكل المبنية والفلوس اللي بتيجي من وراء الأصنام، وفلان أصبح رئيس القبيلة لأنه من سدنة هذه الأصنام، أنت سوف تغير كل الترتيب المجتمعي. فرفضوا ونظر ما كان يعبد آباؤنا. قبيلة بتستلم الصنم يعني أبا عن جد يستلمون الأصنام، أنت تنزع منا هذا الشرف. ونظر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصدق. لا يمكن، قرروا أنهم لن يتركوا أبدا هذا الشيء. سألت الحسد والخوف على الملك بسبب الدخول في الدين، هذا هو الذي فتن اليهود. ذلك قال الله جل لهم اركعوا مع الراكعين، اقبلوا أن تكونوا من ضمن الراكعين. لماذا تريدون الانفراد؟ لذلك قالوا أيضا لنؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. المشركون قالوا في سورة الأنعام كما ذكرنا من قبل في تفسير سورة الأنعام أنهم يريدون معاملة خاصة حتى ندخل في الدين، وكانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء، تكون لنا معاملة خاصة في الدين، هذا أمر يرفضه الدين. فأتينا بما تعدون إن كنت من الصادقين. فلما سمع منهم هذا الكلام وعلم إصرارهم على الشرك قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. هذه الإجابة من نبي الله هود، قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. اختلف أهل العلم هل قد وقع بمعنى سيقع عليكم، هذا مجاز عن المستقبل، أي سيقع سينزل عليكم وأن الله عز وجل أعلن أخبر نبي الله هود أخبره أنه سوف ينزل عليهم العذاب بسبب عنادهم، أو أن هود عليه السلام لما رأى هذا الإصرار تنبأ بنزول العذاب عليهم وأنه لا يصل القوم إلى هذه المرحلة من العناد إلا وينزل عليهم العذاب؟ طيب هل كلمة قد وقع، يعني الخلاف تاني، هل فعلا في اللحظة دي قبل أن ينزل العذاب كلمة وقع على حقيقتها أنها فعل ماضي ولا بمعنى المستقبل؟ أيضا قالوا ممكن يختلف على حسب معنى كلمة رجس وغضب. لو رجس معناه أمر معنوي، الرجس الفساد جاء من الرجس أيضا الفساد والخبث، فلو المقصد الفساد والخبث المعنوي فقال إن قد وقع بالفعل فسدت فطرتكم، يعني لو وقع خلاص فعلا في الماضي فيخبرهم هود عليه السلام بهذه الكلمة وبهذا العناد يخبرهم أنه قد فسدت الفطرة ونزل العقاب المعنوي عليكم، مسخت النفوس بسبب الإصرار على الشرك والعياذ بالله، فيخبرهم أن خلاص الأمر انتهى، وقع عليكم ربكم رجس وغضب، قضى الله عز وجل بنزول اللعنة عليكم، لكن لسه العذاب لم ينزل. ده اللي يختار أن رجس وغضب معناه عذاب معنوي، اللي يختار ان رجس وغضب معناه عذاب مادي فقال انه وقع يبقى معناه ايه؟ سيقع، لكن جاء بصيغة الماضي لتأكيد حدوثه. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. لاحظ كيف واجه هود امر مهم جدا، احنا بنقرأ قصص الانبياء لنطبقها في حياتنا، حتى الذي يريد ان يعمل في الدعوة الى الله عز وجل ينظر كيف كان الانبياء يفعلون، حتى لو لم يستطع ان يفعل مثل ما فعلوا تماما يتأسى بهم في بعض أفعالهم، أو حتى يقيم خطأه ويعلم أن دعوته ناقصة. انظر كيف واجه هود عليه السلام قضية الشرك. هم عملوا إيه هم عشان يعملوا الأصنام؟ جابوا حجارة وسموها أسماء وخلاص، أمر يعني ما نزلوش مثلا، ما اخترعوش حاجة، ما فيش حاجة نزلت من السماء، أمر في قمة التفاهة، كما في البخاري أبو رجاء العطاردي يقول كنا في الجاهلية نعبد حجرا فإذا رأينا حجرا أفضل منه ألقيناه وعبدنا الآخر. إحنا نعبد حجر، لو لقينا حجر أنضف كده، حاجة كده أبديتت كده، حاجة كويسة وشكلها، نرمي البتاع ونعبد. طب افرض إحنا في السفر ومفيش حجر، طلبت معانا دلوقتي عايزين آلهة مفيش حجر، جمعنا، ده في البخاري بيقول جمعنا جثوة من تراب ثم حلبنا عليها الشاء عشان تبقى ايه تطين كده ويستبركوا باللبن وكده وتطين كده، وطفنا ثم نطوف حول. تخيل، انا عايز اتخيل بس معايا المشهد، واحد ماشي معاه حجر، لا حجر تاني، قام رامي الاولاني وعبد التاني، ماشي ضاع منه التاني، طلبت معاه قام جايب شويه طين وبتاع. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم طب سيبوا الحجر ده، لا طب ما انت كنت بتسيبه لأتفه الأسباب، لا مش هنسيبه، ويقاتلون لأجله. يبقى القضية مش لأجل الحجر، هو يترك الحجر لأتفه الأسباب أصلا، يعني هو أساسا يترك الحجر لأتفه الأسباب، لكن الحجر بالنسبة له هنا رمز إن لن أقبل التوحيد. لذلك هم فيما يروى في السير كانوا يقولون لو كانت كلمة لقلنا، نحن نعلم معنى التوحيد، نحن عرب ولم نتعود الكذب ونحن نعلم معنى التوحيد، فلو كانت كلمة لقلنا نحن نعلم تبعات لا إله إلا الله، نعلم مدى أن نتخلى عن الأصنام لأجلك لا لأجل أنفسك. أنا ممكن أتخلى عن الصنم لنفسي، أنا حر، هو صنم عجوة عجبني أكل منه حتى أغيره عادي، بكرة غيره وغير شكله ألعب فيه ما فيش مشكلة. نحن نضع الأصنام، نضع صنم مثلا الديمقراطية نغير فيها شوية مش مناسبانة نغيرها، بعد كده نلعب فيها نضيف حاجة. انت بقى تقول لي رفض، لا احنا نحاربك، ازاي ترفض ديمقراطية؟ طب ما انت بتلعب فيها، انا العب براحتي، انا الوضع الصنم، انما معنى ان انت ترفض ديمقراطية هتجيب لي تشريع من عند ربنا وتجبرنا عليه، لا. فلابد ان نفقه اصل فكرة الشرك، القضية ليست حرب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم متى حطم الاصنام؟ هذا من كمال دعوته صلى الله عليه وسلم، لم يتعجل في تحطيم الأصنام. متى حطم الأصنام؟ في آخر شيء فتح مكة ويطوف، وكان مجرد الوكز لها تسقط الأصنام، لأنه حطم الأصنام اللي في القلوب قبل أن يحطم هذه الأحجار. فمسألة أنهم يتعصبون لصنم، فسيدنا هود بيرجعهم للحقيقة، هي مجرد أسماء. يعني أنه يعمل حرب عالمية عشان دولة رفضت الديمقراطية، تتمثلوا بأسماء أنتم سميتموها ما نزل الله بها من سلطان. يضعون أسماء ثم يضعون حولها هالة من القداسة حتى لا يقترب أحد منها. هذه الأسماء هي توافق مصالحها، فإذا اقترب أحد من هذه الأسماء أظهروا شعار القداسة، ممنوع حد يقترب من صنم كذا أو مصطلح كذا نحن وضعناه. لكن هو لما يريد أن يغيره بكل سلاسة، عادي اكتشف ان مثلا ان الاشتراكيه مش مناسبه فيغيرها برأسماليه او غير ذلك، يفعل ما شاء. انما ان تحطم انت هذا الصنم يرفض، وهو مجرد حجر، هو قد يحطمه لأتفه الاسباب كما قلت. فاعادهم هود الى المنطقه الاولى، ان احنا نثبت ان هذه مجرد اسماء وهميه. اي صنم الان بيعبد او اي فكره بتعبد، لان القضيه الان اصبحت عبوديه افكار مش عبوديه اصنام، وإن كانت الأصنام ستعود كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقضية إن عبودية الأفكار نحن نهدم الفكرة من جذورها، نثبت أنها مجرد فكرة لشخص بشر وضعها فقط، نثبت هذا. حتى نثبت أنها مجرد اسم ليس لها قداسة. إن يعني هذه الكلمة الرائعة من هود عليه السلام هي مجرد أسماء. يعني عايز أقول لهم أنتوا فاهمين أنتوا بتعملوا إيه؟ انتوا فاهمين انتوا بتحاربوا ربنا عشان ايه؟ خاصة لما يسمع عموم الناس هذا الخطاب، الملأ عارفين ان هي مجرد اسماء، لكن حينما يعيد عموم الناس للتفكير، طب صحيح هو احنا بنحارب ليه عشان الصنم؟ الصنم ما بيعملناش حاجة اصلا، ولا سيما ان هذه الاصنام، يعني بعضهم قال كلمة ان هي الا اسماء. سيدنا هود بيقول لهم لقد ذكرت لكم ما فعل ربكم لكم، استخلفكم واعطاكم نعم وتذكروا آلاء الله. هذه الأسماء ماذا فعلت لكم؟ أنا الوقت لما جيت قلت لكم ربنا، قلت لكم ربنا عمل لكم إيه؟ طيب أنتوا بتقولوا أصنام، طيب الأصنام دي عملت لكم إيه؟ إن هي إلا أسماء، هي مجرد أنتم أتيتم بالحجر ثم سميتم هذا الحجر. فلابد أن نقوم بهدم هذه القداسة المصطنعة الوهمية حول كل الأصنام الفكرية المعاصرة. أكرر، لابد على الداعية أن يقوم بهدم هذه القداسة الوهمية المصطنعة حول كل الأصنام الفكرية المعاصرة. في قداسة توضع، هالة توضع وهي مجرد اسم، واضعوها اختلفوا فيها أصلا وتناطحوا فيما بينهم في تعريف هذه الأصنام الموجودة الآن. فدقة تعبير هود أن هي مجرد أسماء لا واقع لها لا حقيقة لها أنتم وضعتموها، إن هي إلا أسماء، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم، اخترعتم هذا الدين أنتم وضعتموه. ذلك كان الشيخ أحمد شاكر في تعليقه أظن على في عمد التفسير، تعليقه على ابن كثير، كان بيقول أيضا إن القوانين الوضعية بتحاول تكتسب قداسة في نفوس الناس عن طريق تسميتها بأسماء الشرع، فيقولون والواجب كذا والشارع يقول كذا، يستعملون المصطلحات الشرعية حتى أيضا تستجلب الهيبة في النفوس وتؤدي إلى وجود هيبة في نفوس الناس للأمور الشرعية الوضعية الموجودة أو التشريع الوضعي الموجود. فهم يحاولون وضع هالة في القداسة. دور الداعية أن يكسر، فصدع الصدع وكسر، أن يصدع هذه وأن يكسر هذه الهالة الوهمية الموجودة المصطنعة. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ إيه أصل هذا الكلام؟ ما أصل هذا الصنم؟ ماذا كنتم تعبدون قبل أن يأتي هذا الصنم؟ من الذي وضع هذا الصنم؟ وبأي حق وضعه؟ ولماذا فرضه عليكم؟ أسئلة لابد أن نسألها للمجتمع. وبرغم من هذا الغضب الذي كان بداخل هود، هذه نقطة هامة أيضا، لم يدفعه لأن يتكلم بكلام لم يأمره الله به، فلم يقل له فانتظروا العذاب بعد ثلاث، لأن ربنا ما قالوش العذاب بعد ثلاث غير سيدنا صالح، ما قالهمش فانتظروا بركان ينفجر فيكم، فانتظروا نزول جبريل يعذبكم، فقال فانتظروا إيه اللي يحصل، إني معكم من المنتظرين. أنا برضو معرفش إيه اللي يحصل. يعني تخيل هذا الخطاب حينما يقف هود في مشهد قوة كما في سورة هود، والتفصيل هذا المشهد موجود في درس حول سورة هود، موجود على النت، فحتى لو طيل هنا حينما يقفون هذا الموقف ثم يقولون له ماذا ستفعل، يقول لا أعلم، أنا مجرد رسول. ما ينفعش الداعي يغضب ويتعدى ما أمره الله به. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، لكن هو مش عندي، أنا بشر، أنا رسول، لا أتجاوز أمر الله فيكم، فانتظروا وأنا أيضا منتظر، منتظر أوامر الله عز وجل. هذه الكلمة قد يضحك منها أهل الكفر، لكن هي علامة من علامات وقوف نبي الله هود عند حدود الله. لم يأتي إلي فيكم شيء، فأنا مجرد رسول أبلغكم وأنصح لكم فقط وأنذركم، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه، أي فأتاهم العذاب فأنجيناه، كما سبق وذكرنا قدم الله عز وجل النجاة على نزول العذاب لبشرى لأهل الإيمان. فأنجيناه والذين معه برحمة منا. بعض العلماء قال إن الباء هنا للملابسة والمصاحبة، أي صاحبتهم الرحمة أثناء نزول العذاب وحتى بعد أن نجاهم الله عز وجل، عاشوا في رحمات من الله عز وجل. برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، أيضا وصف الذين كذبوا بآياتنا. إحنا قلنا إن كلمة آيات من أكثر السور، من أكثر كلمة أكثر سورة تكررت فيها كلمة آيات سورة الأعراف، فسبب نزول العذاب أنهم كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين، يعني دول أفلوا باب الإيمان، ما كانش فيهم أمل، وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالح، قوم ثمود كانوا بعد قوم عاد وعاشوا بين الحجاز والشام، منطقة شمال قوم عاد، وعلموا ما نزل بقوم عاد. وإلى ثمود أخاهم صالحا أيضا أرسل الله عز وجل إليهم صالح، وكان منهم أيضا كلمة أخاهم نفس المعنى التي أفادته كلمة أخاهم هودا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، أيضا نفس دعوة التوحيد، البداية الواضحة الصريحة. قد جاءتكم بينة من ربكم، هنا أول مرة تأتي بينة واضحة حسية في سياق قصص القرآن. لو لاحظتوا أن اللي هيقرأ المصحف من أول سورة البقرة حتى يصل إلى سورة الأعراف، سورة الأعراف أول سورة في المصحف بدأت تقص علينا قصص الأنبياء بالتفصيل، ذلك اللي هيعود إلى التفاسير سيجد في هذه المواطن استفاضة طويلة جدا في شرح قصص الأنبياء، لأن دي أول سورة هتقابلك بتشرح لك قصص الأنبياء بهذا التفصيل. تمسك كده قصة نوح ثم هود ثم صالح ثم لوط ثم شعيب ثم موسى عليه السلام بنفس الترتيب الزمني، ففي استفاضة في شرح هذه القصص في التفاسير. وأيضا أنت أول مرة يقابلك نبي جاء بآية حسية واضحة، هذا لا يمنع وجود آيات وبينات عند السابقين أيا كانت نعرفها أو لا نعرفها. فهنا أضاف صالح مباشرة أن معه بينة، وكان بعض أهل العلم يقول أن سيدنا صالح كان في رقة، قوم عاد كانوا متجبرين وكانوا عتاة، فأتاهم هود عليه السلام وواجههم بقوة، أما دعوة صالح كان فيها رقة، لذلك أرادوا استمالته، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. أما قوم هود عاد حينما تعاملوا مع هود عليه السلام هددوه، قالوا ان احنا نرى ان الالهه نراك الا اعتراك بعض الهتنا بسوء، فواجهه هود. فكان اهل الباطل يدرسون شخصيه الداعي، يدخلون لداعيه من المواجهه وداعيه من الايه الملاينه والمداهنه. وفي كل الاحوال ثبت الانبياء، ولكن الدعاء ليسوا معصومين. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، فبدا بطرح البينه، قد جاءتكم بينة من ربكم. بعض أهل العلم قال هم طلبوا بينة الأول فأتتهم هذه البينة، جاءتكم بينة من ربكم، هذه اسم إشارة القريب قدامنا هي واضحة، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله. العلماء اختلفوا ليه الناقة آية، يعني سيدنا صالح أشار إلى الناقة، طب لماذا الناقة كانت آية، وهل هم اللي طلبوها أم أتى بها صالح عليه السلام ابتداء؟ جمهور المفسرين هم اللي طلبوه، قال انه يدعوهم الى التوحيد، فقالوا نطلب منك آية حسية يراها الجميع فاذا رأيناها آمنا بك، فاخرج لهم الناقة. بأمر من الله عز وجل. طيب لماذا نقى آية؟ بعض أهل العلم قال نقى آية والأمر ده مش مذكور صريحا في القرآن، أنها خرجت من الحجارة، خرجت من جبل، تمخض الجبل وأخرج هذه الناقة، فكانت آية الناقة لأنها خرجت بغير أب وأم، بغير يعني حيوانات سابقة، بغير وجود الفحل لها، فجاءت هذه الناقة مباشرة من الصخر، فكانت هذه الآية، ورأوا ذلك بأم عيوني. وبعضهم قال لا، الآية أنها كانت لها شرب، تشرب الماء يوم تماما بمفردها، وأنها تنهي الماء تماما، ثم حينما تنهي الماء تعطي لبن يغطي القبيلة بأجمعها، القوم كلهم يشربون، القوم كلهم يشربون من لبنها يوم، ثم يوم تترك لهم الماء ولا تعطيهم اللبن، فكانت آية أيضا حسية. وبعضهم جمع قال هذه وهذه، أيا كان أنها كانت آية حسية صريحة لا يماري فيها أحد، يعني مش بعد ما طلعت الآية قالوا لا إحنا شاكين، لو هم كانت آية صريحة لهم ذلك عمدوا إلى قتلها، يعني لو كان عندهم شبهات، لو كان لديهم شبهات ضد الناقة وأنها ليست آية حسية واضحة كانوا قالوه. واضح؟ يعني لما كان عند فرعون شبهة ضد العصا قال هذا سحر وأنا هجيب سحر زيه، هم ما يعرفوش يعملوا كده، ما قالوش لا أصل الناقة دي إحنا ممكن نعمل زيها، ما يعرفوش. قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية ومنسوبة إلى الله تشريفا، جاءت بأمر من الله وبقدرته سبحانه وتعالى، فهي نسبت ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله. كلمة أرض الله كلمة تجعل الإنسان يستيقظ ويفيق على الحقيقة التي ينساها، أنه يعيش في أرض الله، يأكل من رزقه، يستعمل يعني القوة والنعم التي أعطاها الله جلّه. فلماذا تواجهون النقل؟ لماذا تريدون قتله؟ هي في أرضه تأكل من رزقه، وأنتم أيضا كذلك، يعني تروح تكلم واحد بيعصي ربنا في أرض الله، هو يعصي الله، يعصي الله عز وجل في ملكه، في ملكه يعصي الله عز وجل في ملكه، فتقول اتق الله، تعصي الله في أرضه. حينما تذكر إنسان هذه الحقائق هو أولا يخشى الله، يخشى أن يعصى، وفي نفس الوقت حينما يدعو الناس يكون عنده قوة، ماذا تفعلون على أرضه؟ إنها أرض الله سبحانه وتعالى. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيترتب مباشرة بعد قتلها فيأخذكم عذاب أليم. خلاص، توقع صالح أنهم سوف يقتلوا الناقة، توقع يعني هو ليه من الأول قال لهم ما تقربوش من الناقة إلا إذا كان هو مرتاب في ذلك، ثم استكمل دعوته. نتكلم لماذا ارتاب صالح في ذلك ولماذا عقروها، سوف نتكلم وخلاف العلماء في لماذا عقروا الناقة. ثم أكمل دعوته وقال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، كل واحد بيذكر قومه بالإيه؟ بالأقوام السابقين، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض، أسكنكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوت. فالعلماء قالوا ما كانوا عايشين في السهول ولا كانوا عايشين في الجبال؟ فقالوا كانوا في الشتاء يعيشون في الشتاء في الجبال وفي الصيف في السهول، كانوا آخر نغنغ، يصيفوا في السهول ويشتوا في الجبال، يشتوا في الشتاء، ما كده يشتوا في الشتاء، يشتوا في الجبال، بيصيفوا في الصيف وبيشتوا في الشتاء، فكانوا بيصيفوا في السهول وبيشتوا فين؟ في الجبال. فقال صالح عليه السلام تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. ومسألة القدرة الرهيبة التي أعطاها الله جل لهم، هذه النعمة العظيمة لهم، ينحتون من الجبال بيوتا. شوف انت عشان تبني بيت تروح وتسافر وتقعد وتشتغل هو يوم الجبل ده عجبني، الجبل ده باصص على البحر كده، يوم داخل حفر له فيه وعامل ومظبط وعامل 3 4 اوض في الجبال، ينحتون من الجبال بيوت. تخيل حول الجبل الى بيت، شوف هذه القدره. اختلف اهل العلم لماذا كانوا، طب السهول خلاص يعني بيجلس في السهل يبني القصر في السهول ماشي، لكن لماذا كانوا ينحتون من الجبال بيوتا؟ بعض أهل العلم قال، أو كثير من أهل العلم قال، لأنها وردت في الإسرائيليات، لطول أجسادهم وطول أعمارهم كان يسقط البيت وهو لسه زي ما هو الشاب، زي ما هو الراجل، زي ما هو. فقال مش نافع أن كل شوية ابن بيت فيروح لإيه؟ للجبل، الجبل هو اللي بيفضل. لكن أظن والله أعلى وأعلم ظني يعني، وما أقوله كان يعني إشارة من قوله سبحانه وتعالى تنحتون من الجبال بيوتا آمنين، كانت جاءت في سورة الحجر، وفارهين في سورة الشعراء. وناسب كل كلمة نسبت الحجر فيها لفظ الحفظ والأمن كثيرا، والإنسان يبحث عن الحفظ. وقال ربنا أيضا في سورة الحجر لا يمسهم فيها نصب. سورة الشعراء واستعمال الرفاهية لأجل الإعلام، فكانوا إيه ويبنون بكل آية، بكل ريع آية، فكانت مناسبة لجو الشعراء فارهين. أما ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، آمنين من ماذا؟ لما أهلك قوم عاد، قوم سيدنا هود عليه السلام، قوم عاد لما أهلكوا بالريح، أهلكهم الله عز وجل بالريح الصرصر العاتية، سخرها الله عز وجل عليهم أياما وليالي، فأرادوا أن يعيشوا في أمان من نوائب الدهر، وكان عندهم القدرة على ذلك، أعطاهم الله القدرة على ذلك، فكانوا يريدون الأمن كما قال ربنا وتنحتون من الجبال بيوتا آمنين، فكانوا يريدون بحثا عن الأمن يعيشون في الجبال. لذلك في وقت الشتاء، وده قالوا جمهور المفسرين هذا القول، أنهم في الشتاء كانوا يجلسون في الجبال أمنا له، فاعتقدوا أن الإنسان يستطيع أن يبتعد عن عذاب الله جل بأسباب الدنيا، فجاءهم العذاب الصيح مش الريح ورجفة وزلزال زي ما نتكلم في عذابهم الآن. أما الذين قالوا من أشد منا قوة، أهلكم الله بهواء، أمين أقوى مني، شوية هواء ضيعة، هم قالوا من أشد منا قوة فهلكهم الله بريح قوم عاد. هؤلاء اتقوا الريح فجاءهم العذاب من حيث لا يحتسبون. فهذا ظني والله أعلم وأعلم في مسألة لماذا ينحتون من الجبال بيوتا، إنما غالب المفسرين كما قلت ذكر إسرائيليات إن كان عمره بيطول وكانوا أجساد طويلة، فأدى ذلك إلى أنهم يريدون بيت لا يبلى فذهبوا إلى الجبال، وكان عندهم قدرة على ذلك من تقدير الله له. تتخذون من سوليها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أضاف إلى كلمة آلاء الله اللي قالها الذي قالها هود هنا أيضا، لأنك تقوى زيادة عندهم، فقال لا تعثوا في الأرض مفسدين. أيضا مباشرة من الذي رد؟ الملأ. قال الملأ هنا في زيادة، الملأ إيه؟ الذين استكبروا. احنا قلنا الأول الملأ بس فقط، الملأ فقط، ثم الملأ الذين كفروا، ثم الملأ الذين استكبروا. استكبار أعلى من الكفر، يعني لأنهم كفار أصلا، فهم أضافوا إلى الكفر، ممكن كافر لكن لا يتكبر، لكن هؤلاء استكبروا على المستضعفين. لذلك لما جاء لفظ استكبروا جاء أمامها مقابل لها مستضعف. قال من الذين استكبروا من قومه؟ للذين استضعفوا لمن آمن منهم. فأول مرة هنا في ملاحظة، إن أول مرة هنا الخطاب لا يكون مع النبي، يعني سيدنا نوح لما كلمهم قالوا له إنا لنراك في ضلال، سيدنا هود لما كلمهم قالوا إنا لنراك في سفاه، فكان متوقع أن يكلموا سيدنا صالح. طب ليه ما كلموش سيدنا صالح؟ هنا كلموا مين؟ الأتباع مباشرة، كلموا المستضعفين المؤمنين. خطاب صالح عليه السلام بوضوحه مع الناقة البينة، خلينا مش عارفين يقولوا حاجة سيدنا صالح، نلعب على الأتباع بقى. وكأن دايما أهل الباطل بيحاولوا كده، الأول يتهموا الدعاية في شخص إن هو ضال مش عارفين يثبتوه، نتهم إن عنده مشكلة في الأخلاق أو في العقل إن هو في سفاه مش عارفين يثبتوه، خلاص نشتغل على الأتباع، خلصنا الشخص. كما حاول المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم يتهموه باتهامات كثيرة فشلوا، ثم اتهموه في زوجته المبرأة عائشة رضي الله عنها، مبرأة من فوق سبع سماوات، فاتهموه في يعني ممكن يخش من مدخل الأهل ثم الصديق ثم الأتباع، يحاول يدخل لأي مدخل يهدم الدعوة. فهنا قالوا اتجهوا مباشرة اليمين للمستضعفين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. من هم ديت؟ الأول فيها خلاف، هم دي لو حبينا نشيل الضمير هم ونحط اسم ظاهر هنحط ايه؟ يعني قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن من قومه ولا لمن آمن من المستضعفين؟ اللي قال لمن آمن من قومه يبقى كل المؤمنين مستضعفين. اللي قال ان كلمة هم دي بتعود على قومه، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن من قومه، فكأن قومه اتقسموا نصين، كفار مستكبرين ومؤمنين ضعفاء. اللي قال لا، للذين استضعفوا لمن آمن من المستضعفين، قال ليس كل من استضعف آمن، فراحوا كلموا الجزء المؤمن من المستضعفين. تاني، ان الملأ الذين استكبروا اتجهوا بالخطاب للمستضعفين. طب مين المستضعفين؟ هل كل القوم المؤمنين كانوا مستضعفين ولا المستضعفين كانوا نصين؟ نص اذعن واطاع القادة واطاعهم في واعرض عن صالح وخاف من المستكبرين، وقوم اجاب دعوة صالح عليه السلام وكان مستضعف. فبعضهم قال ان كان في جزء مستضعف مؤمن وجزء مستضعف كافر، فهم راحوا لمين؟ الجزء المستضعف المؤمن الضعيف المؤمن اللي ما عندوش عدة ولا عتاد ولا دنيا، راحوا يضغطوا عليهم، راحوا يسألوهم سؤال: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي؟ بيشوفوا كده مدى إيمانهم، إيمانهم مهزوز قابل إن هم يضغط عليهم. بعض العلماء قال إن كلمة أتعلمون ده مش مجرد سؤال عن الإيمان، لا، ده أتعلمون يعني أنتم موقنون ولا أنتم تظنون ظنا؟ أتعلمون يعني ما أنتم عليه من إيمان، ده علم يقيني ولا أنتم سمعتوا كلام كده وخلاص ومشيتوا ولا أنتم فاهمين أي حاجة؟ اللي هي زي برضو بادي الرأي: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي؟ احنا اتكلمنا قبل كده أظن في أو تاني درس في مسألة إن السؤال ده متوقع إن إجابته نعم أو لا. أتعلمون أن صالح مرسل من ربي؟ كان ممكن يقولوا نعم نعلم أن صالح مرسل من ربي، أو ممكن يقولوا لا لو هم كفروا والعياذ بالله. فالإجابة لأنهم مؤمنين كان متوقع أنهم يقولوا إيه؟ نعم نعلم أن صالح مرسل من ربي. لكن لما عرفوا غرضهم وأنهم يريدوا أن يزعزعوا إيمانهم، المستكبرين هنا مش رايحين يسألوا سؤال عادي، رايحين يقوموا إيه؟ يقومون بزعزعة إيمان المستضعفين، فأرادوا أن يثبتوا أن إيمانهم قوي وأنه غير قابل للزعزعة. نحن لسنا فقط نعلم أنه مرسل، نحن نعلم أنه مرسل وأمنا بكل ما جاء به. فلما ردوا قالوا إيه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. يعني إحنا هنتجاوز مسألة هو رسول لا، ده أمر عندنا منتهي، طبعا هو رسول، إنا بما أرسل به مؤمنون. زي ما بيروى عن الصديق لما جم يعني يطعنون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء، فقال أصدقه فيما هو أعلى من ذلك. ده الإسراء ده حاجة والإسراء ده حاجة عادية خالص، ده أنا مصدقه في أبعد من ذلك. إيه يعني الإسراء والمعراج؟ فيجي أحيانا واحد إيه عايز يقوم بنوع من البلبلة يشوف مدى عقيدتك مثلا أو مدى بعدك عن معصية معينة، فأنت تثبت له إن أنت معدي المنطقة دي من زمان. فقالوا إن بما أرسل به مؤمنون. فلما المستكبرين وجدوا أن المستضعفين على هذا الثبات، أرادوا أيضا أن يثبتوا أنهم على نفس الثبات، فقالوا إن بالذي آمنتم به كافرون. وهذا من العند، هذا من العناد، كيف يؤدي العناد إلى الكفر؟ ما قالوش إن بما أرسل به كافرون، مع أن محور الكلام عن الرسالة، وإحنا قلنا أصلا من محاور الكلام عن سورة الأعراف قضية الرسالة وإرسال الرسل، كتاب أنزل إليك من أول آية فلا يكن في صدرك حرج منه. فمسألنا الذين أرسل إليهم ومسألنا المرسلين كذبوا بآياتنا، قضية الآيات والرسالة والرسل. فلم يقولوا، لم يقل الكفار إن بالذي أرسل به كافرون، لأن كان ممكن، بعضهم قال لأن كان ممكن يتفهم من كلام الكفار لو قالوا إن بما أرسل به كافرون أنهم يثبتون رسالته إن هو رسول، لكن إحنا مش مؤمنين باللي بيجي به، يعني إحنا اللي غلط. كان ممكن يتفهم من كلامهم كده، كان ممكن بعض المستضعفين يفهم، يعني لو حد قال انا واحد قال حتى لا سيبها لنفسي انه بما جاء به الرسول كافر، فقد يعترف أنه رسول لكنه لا يريد أن يؤمن. لكن حينما يقول هو لم يأتي بشيء يريد أن ينفي الأصل. فالكفار قالوا أي شيء أنتم آمنتم به نحن به كافرون، وأيضا بصيغة التأكيد إن بالذي آمنتم به كافرون. هنا عايزين نلاحظ حاجة، سيدنا صالح اتكلم معهم وقال لهم اعبدوا الله، وفي آية وهي الناقة واذكروا النعم. كان المتوقع إما يرد عليه أو يقوم بعقر الناقة. حصل فاصل. الفاصل ده إيه اللي حصل؟ نركز عشان نفهم ليه عقروا الناقة وليه جاي ولماذا جاء بعد هذا الرد مباشرة فعقروا الناقة. قوم صالح الملأ المستكبرين وقعوا في مشكلة، إن الرسالة البينة البينة اللي مع سيدنا صالح تمشي أمام أعينهم كل يوم. هم طلبوا بينة فتمشي البينة الناقة قدامهم كل يوم، ويوم ويوم تعطيهم اللبن، فالآية متجددة أمامهم. فكل ما يحاولوا يضحكوا على الأتباع وخلاص كلامهم هيأثر في الأتباع، فالأتباع يشوفوا الناقة لك لا 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 احنا هنصدق سيدنا صالح، فيعودوا يعملوا شهوات ومشاكل وبرامج وأفكار وتخويف وضغط أمني. فخلاص المستضعفين هيسمعوا كلام المستكبرين، يجي اليوم اللي بعده يشوفوا الناقة يقول لك لا 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 احنا هنصدق سيدنا صالح. فطول ما الآية موجودة ومش عارف يشتغل، فالحل ان انا اعمل ايه؟ اموت الآية، اشيلها من قدام الناس. طول ما داعية بيذكر الناس بالقرآن الآية موجودة. ذلك هم المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مشكلتهم في قراءة القرآن، ما الآية طول ما هي بتتلى مش مستحملين. سيدنا أبو بكر انعزل عن الناس وفي فناء داره يقرأ القرآن لكن بصوت عالي، أغضب ذلك قريش، كان بيتقصف عليه نساء المشركين والأطفال منبهرين بالقراءة. قراءة أبو بكر كان رجل أسيفا، فقالوا لا امنعوه. طب بيقرأ القرآن، إن طول ما الآية بتقرأ مستمرة على أذهان وأسماع وأبصار الناس يدع الناس يعيدون التفكير مرة تلو أخرى، فلا يقع في شباك هؤلاء الملأ. فكان الحل إنهم يموتوا الناقة. الحل إن إحنا نعمل إيه؟ نمنع الآية. ذلك في سورة البروج لما قتلوا المؤمنين في آخر السورة، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، ربط بين الاثنين ليه؟ يعني فرعون أراد قتل موسى الذي معه الآية، وثمود قتلوا الناقة الآية نفسها. فأكبر وسيلتين بيحاولوا يهدموا بها الدين، قتل صاحب الآية أو الذي معه الآية أو الآية نفسها. هما لهم طريقتين، شبهات ضد القرآن وشبهات ضد حامل القرآن. إن هو بيلعب على الاثنين، المنهج وحامل المنهج. فالمنهج محفوظ القرآن، لذلك ربنا قال لهم في آخر سورة البروج بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، مش عارف تعملوا حاجة، مهما قتلتم من حامل المنهج سوف يخرج غيرهم. فنأتي هنا فعنقروا الناقة لأنهم لم يستطيعوا أن يتحملوا وجود الآية مذكرة أمامهم، مش عارفين يتكلموا. راحوا يتكلموا، يعني هم قالوا إيه؟ خلاص إحنا هنسيب الناقة مش هنموتها، بس هنعمل إيه؟ هنروح نشتغل على المستضعفين. راحوا يشتغلوا على المستضعفين، لقوا المستضعفين إيه؟ في قمة الإيمان. لكتبوا بعدين إحنا كده يعني وجودنا في مركز الملأ كده خطر، يعني بيتهدد الخطر كده، الخطر بيهددنا، ينفعش وظيفة الملأ هتتسحب من تحت أرجلنا. طب نعمل إيه؟ إحنا كل ما نكلم الناس يقولك الناقة إيه؟ آية. خلاص إحنا موت الناقة، نثبت أنها ليست آية. شوف إزاي ممكن التفكير يؤدي إلى حتفه. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، مش مكر لازل، هم مكرهم، هم اللي بيدمر نفسهم. فعقروا الناقة. فبعض أهل العلم قال إنهم عقروا الناقة لأجل هذا السبب، لم يتحملوا وجود آية مذكرة للناس أمام عينهم. بعضهم قالوا ده قلة، لأنها أيضا مروية في الإسرائيليات، إن الناقة كانت بتؤذيهم في أموالهم، عملت لهم أزمات اقتصادية بموضوع بسبب موضوع إن هي تسقي اللبن يوم كامل، إن الدواب اللي كانت بترعى حول الناقة كانت تخاف من هذه الناقة فابتعدت عنهم، فأثر ذلك في أموالهم، فإنهم حاولوا يموتوا الناقة بسبب أن هي أضرت بأموالهم بسبب اقتصادي يعني. فأيا كان ممكن يكون السببين، السبب أن هي وسبب الأصلي أن هي مذكرة آية بينة واضحة للناس، فالملأ بيخسروا وظيفتهم خاصه ان هم طلبوا ايه، على قول ان هم اللي طلبوا الايه. طب الايه موجوده، لماذا لم تؤمنوا؟ لذلك زي ما قلنا قوم صالح هنا ما جادلوش سيدنا صالح، مش عارفين يقولوا حاجه. خطاب واضح صريح، ايه بينه مبصره امامهم، هيقولوا ايه؟ فاتجهوا للعب على المستضعفين. فلما فشلوا قالوا خلاص هو الحل الوحيد اللي قدامنا، يا هنؤمن يا نموت الناقة. فاختاروا الكفر فعقروا الناقة وقالوا يا صالح. لما موتوا الناقة عرفوا يتكلموا مع سيدنا صالح، طول ما البينة كانت موجودة مش عارفين يكلموه. واضح انتوا نايمين ولا ايه؟ انا اسف ان انا اعمل لكم ازعاج، انا اخلصها. هي قصص بتنيم، انا عارف ده الصورة كلها قصص بعد كده. انتوا كنا بنقول ايه؟ اذكار النوم ولا كنا بنقول ايه ماما؟ في الاول لما سيدنا صالح كلمهم وكانت الآية بينة، ما حدش يتكلم مع سيدنا صالح، يقولوا مش عارف مش عارفين يتكلموا. لما عقروا الناقة قالوا يا صالح ائتنا بما تعدون، احنا قتلنا الناقة، ائتنا بما تعدون ان كنت من المرسلين. بدأوا يشككوا في رسالته، فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم. جابوا يعني العياذ بالله قمة العتو والاستكبار، هم يقتلوا الناقة. عتو فجور، يقول لهم ناقة الله وفي أرض الله وآية أنتم طلبتموها ثم تقتلونها. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح، وخطبوه باسمه هكذا، يا صالح ائتنا بما تعدون إن كنت من المرسلين. ده فهم دايما، وإن كان نزل عليهم العقاب لكن ده فهم خاطئ، إن مش كل معصية بيتبعها العقاب فوري، ولا سيما في آخر الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا فهم خاطئ إنه يعتقدون إن النبي هو الذي يملك إنزال العذاب. لسه بنقول لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فهنا في نوعين من الفهم الخاطئ. الفهم الأول الخاطئ، الفهم الخاطئ الأول أنهم يعتقدون إن أي معصية تستوجب نزول العذاب الفوري، لكن هنا نزول العذاب لأنه توعدهم لو قتلتم ناقة سوف يمسكم العذاب، لكن هذا ليس مضطرد، إن ده كان وعد خاص له، وعيد خاص له. الخطأ الثاني أنهم يعتقدون أن هذا بيد صالح، ائتنا بما تعدون إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. طبعا ورد في أكثر من سورة أن العذاب جيب أسماء مختلفة، جاء الرجفة، جاء الصيحة، جاء الصاعقة، صاعقة العذاب الهول، والصاعقة وصاعقة عذاب الهول. وأيضا فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، عاد بريح صرصار عاتية، وثمود أهلكوا بالإيه؟ بالطاغية. فالتعبير الأربعة صيحة، رجفة، صاعقة، الطاغية. بعضهم جمع وقال إن الأصل هي الصاعقة. الصاعقة عملت صوت زي صوت الرعد، صوت عظيم جدا جعل قلوبهم ترجف فسميت الرجفة. وهذا الصوت وهذه الصاعقة زلزلت الأرض وزلزلت الجبال، لأنهم كانوا يعيشون في الجبال فرجفت بهم الأرض، مش بس رجفت قلوب، رجفت الأرض. لأن بعضهم قال الرجفة هي الزلزلة، فأخذتهم الرجفة. تلاقي بعضهم بيقول الرجفة هي الزلزلة، وإن العقاب كان نوعين، عقاب من السماء وعقاب من الأرض. عقاب السماء كان الصاعقة، وعقاب الأرض كان الزلزلة. بعض المفسرين قال لأ، إن الزلزلة كانت نتيجة لقوة الصوت أصلا. أيا كان، كان عقاب من السماء وعقاب من الأرض، صيحة والصيحة صوت مع الصاعقة، فالصيحة والصاعقة مرتبطين ببعض، والرجفة إما عذاب آخر أو أثر للصيحة. يبقى الرجفة إما عذاب آخر يعني عقبوا بحاجتين، الصاعقة من السماء والصاعقة هي اللي عملت صوت صيحة ومعها زلزلة، أو إن الزلزلة أثر للإيه؟ طب الطاغية معناها إيه؟ قالوا الطاغية يعني الصاعقة أو الزلزلة التي تجاوزت الحد. وبعضهم قال بالطاغية إن الباء هناك مش باء الآلة، باء الآلة لو كانت هناك باء الآلة يعني أهلكوا بالصاعقة، يعني آلة الإهلاك كانت الصاعقة. بعضهم قال لا، الباء مش باء الآلة، باء السبب. يعني إيه باء السبب؟ أهلكوا بسبب الطاغية. يبقى الطاغية اللي هو مين؟ قدار بن سلف العقر النقر. يبقى بعضهم هناك قال إن الباء باء السبب، فالأهلكوا بالطاغية أهلكوا بسبب وجود الطاغية وأنهم لم ينهوا. معايا؟ ذلك هو ليه نزل العذاب عليهم مع ان وليه ربنا قال فعقروا مع ان العقر ناقة واحد اللي هو مروي في الاثار ان هو قدار بن سالف رجل منيع زعيم في قومه قام وقتل العقر الناقة لانهم رضوا بذلك. بل في بعض الاثار مروية في سريات انهم مروا على كل الديار حتى المرأة في بيتها يسألونها بيجمعوا الديمقراطية بقى بياخدوا الموافقة انهم هي ايه هيموتوا الناقة. وقال ربنا سبحانه وتعالى فنادوا صاحبهم هم اللي نادوه فتعاطف عقر وكله عاد يقول مين اللي يقتلها وهو تقدم وقال انا اقتلها. يعني كان في اتفاق ورضا من الجميع على ذلك فلذلك جاء العذاب عموم. ودي من اسباب نزول العذاب العام ان يفعل المعصية احد الناس والباقي لا ينكر عليه. في اسباب لعموم العذاب موجودة في القرآن والسنة منها ان ممكن معصية تستجلب العذاب بالرغم ان اللي عملها لا يخص بالعذاب. لماذا جاء العذاب عاما بالرغم ان اللي عملها واحد او مجموعة عقية؟ لان الباقين رضوا بذلك ولم ينكروا عليه. فعاقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدون ان كنت من المرسلين. فمباشرة اخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين. الجثم بعضهم بيقول ان دي الدابة لما تتربط وتترمى تأكلها الفريسة أو تموت لا تستطيع أن تتحرك أو الأرنب الخائف الملتصق بالأرض. فإن كان جاثمين منظر الجثث ملقاة على الأرض لا تتحرك سواء خوفا قبل العذاب أو جثث مرمية بعد العذاب متراكمة على بعضها البعض فأصبحوا في دارهم جاثمين. هذه الدار التي كانت لهم أمانا الآن أصبحوا فيها جاثمين. فتولى عنهم أي صالح انصرف عنهم عليه السلام فتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. بعض العلماء قال ان الخطاب ده كان قبل نزول العذاب وقال ان ترتيب الايات وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدون ان كنت من المرسلين فتولى عنهم وقال يا قوم بعد كده فاخذتهم الرجفة. يعني بعضهم بيقول ان اية 78 فاخذتهم الرجفة اية معترضة ما بين الايتين وان كان ترتيب الايات وده ان التقديم اللي حقه التأخير. كان ترتيب الايات اية 77 بعدين 78 بعدين 79 بعدين 78 ده كان السياق. لكن قدم ذلك ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر العقوبة معجلة عشان يعرفنا ان هم استحقوا العذاب الفوري مباشرة. فقال ان سيدنا صالح قال لهم الكلام ده وهم عايشين سمعوا منه فقال يا قوم لقد ابلغتكم. لما اصروا خلاص وعقروا الناقة قال لهم انا عملت اللي عليه أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون النصيحين. ورجحوا بعض أهل العلم وبعض أهل العلم قال لا هذا أشبه بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لقتلى بدر بعد أن ماتوا يحسرهم ويبكتهم وهم يسمعون. فكان خطاب أنه فعل ما بوسعه ولكنهم الذين رفضوا. فبعضهم قال الخطاب ده بعد ما ماتوا فقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي. فبعضهم قال أنه تحسر وبعضهم قال لا الأمر لم يتحسر عليهم لأنه فعل ما بوسعه وأنهم أصروا وأن ما بكت عليهم السماء والأرض لا يستحق أن يحزن الإنسان عليهم لأن صالح عليه السلام فعل ما بوسعه وكانت الناقة واضحة بينة أمامه هم طلبوها وأتاهم الله بها. ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. مسألة لا تحبون الناصحين مسألة خطيرة جدا. الإنسان يكره أن ينصح مسألة لابد الإنسان يقومها في نفسه. النفس البشرية قد ترفض ذلك. حدش بيحب حد يقوله أنت غلط. نفسي بطبيعتها ترفض ذلك. لكن حينما يصل الإصرار إن العند يصل إلى الكفر وقتل الآية قتل الناقة وعقر الناقة وهو يرفض نصح في كل ذلك هو يستوجب العذاب. إذن فيش حد يقول اصلا طبيعتي كده وانا ما بحبش النصح. لا رفض النصح مطلقا قد يؤدي الانسان والعياذ بالله ان يصل الى هذه المرتبه من الضلال. لا تحبون الناصحين. والاخطر من ذلك ان يقوم الملأ بتشويه صوره الانسان الناصح. الانسان اللي بينصح الناس الداعيه الذي يريد ان ينصح الناس في دينهم يقوم الملأ بتشويه صورته فالناس لا يحبونه ولكن لا تحبون الناصحين. أي حد يذكرهم بالجنة أو بالنار لا يحبون أن يسمعوا مثل هذا الكلام فيحصل للأسف رفض مجتمعي لأي ناصح. مش ناصح يعني ذكي يعني اصحى شوية. يحصل رفض مجتمعي أي حد هينصح مش عايزين يسمع. أنت مالك كل واحد في حاله. فيحصل نوع من الاشمئزاز المجتمعي. اي حد يامر بمعروف عن المنكر يحصل العياذ بالله نوع من الاشمئزاز المجتمعي من ذلك. امر خطير جدا ان يصل المجتمع الى هذه الحاله. وصف قوم صالح قال لا تحبون الناصحين. فحينما يتصف قوم بهذا الوصف، القوم كلهم مش فرد، القوم كلهم يتصفون بالوصف، علامه خطر نزول عذاب. خلاص المجتمع رافض انه يتغير. طب الامل اصلا في عدم نزول العذاب، الامل في التغيير. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فاذا رفضوا التغيير وكرهوا كل انسان ينصح، فبالتالي خلاص هيستوجبوا نزول العذاب، يغلقوا منافذ الرحمه عليهم. ولكن لا تحبون الناصحين. فأسوأ شيء ان يتحول المجتمع انه مش فقط مش بس يرفض النصح، لا يشوه صوره كل انسان يريد ان ينصح. فتصبح الصورة المجتمعية أي حد عايز يكلم الناس في الدين أو يعمل عفواً أو منكر يصبح إن هو يسمى إرهابي، يسمى بأسماء ومصطلحات تفزع الناس منه، ولا يتكلم، وممنوع أن يتكلم، وما لكش دعوة، ما لكش دعوة يصلي أو ما يصليش. حتى أركان الدين الأساسية أصبحت تسير في الشارع تسمع سب للدين بأذنك ولا تستطيع أن تنعم، لكن أنت مالك، دي حرية شخصية. فأصبح في رفض مجتمعي. وكان زمان في البرامج يطلعوا فنكوش كده يسموه جماعة الأمر عفوا عن المنكر ويخوفوا الناس منه عشان يقول لك مش من حقه، بحيث انهم يشيعوا رفض مجتمعي لأي إنسان يأمر عفوا عن المنكر. نعم لا ننكر القوة بعض الأخطاء من بعض الدعاة، لكن هذا لا يعني نزع هذه الشعيرة من المجتمع. ولكن لا تحبون الناصحين. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا لنصر دينه، أن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل وخصته. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.